الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني على نعمه وعلى فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا تناولنا بالأمس عدداً من أبواب كتاب الأطعمة، وكنا تكلمنا عن شيء من أحكام وليمة الزواج، كما تكلمنا عن شيء من أحكام الوليمة التي توضع عند القدوم من السفر. ولعلنا أن نبتدي درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل بالحديث عن الضيافة وأحكامها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم أشهب. قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة. قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال: حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. قال: حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال: حدثنا أبو عوان عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقداد أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا. قال رحمه الله: باب نسخ الضيف في الأكل مما لغيره. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأتجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول المسكين: أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب.
ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بأمر الضيافة، هل والمراد بالضيف المسافر الذي ينزل عند مقيم، فهل يجب على المقيم أن يقوم بضيافته أو لا يجب عليه ذلك؟ وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين، فذهب الإمام أحمد إلى أن الضيافة واجبة، واشترط في ذلك ألا يكون للمسافر محل يأوي إليه سواء كان بأجرة أو بملك أو بغيرها، وذهب الجمهور إلى أن حق الضيافة ليس بواجب. وقد استدل الإمام أحمد بأحاديث الباب الذي ذكرها المؤلف هنا، منها قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن يكرم فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. وحديث أبي هريرة: الضيافة ثلاثة أيام، وحديث أبي كريمة: ليلة الضيف، حق على كل مسلم. والجمهور على عدم وجوب الضيافة، وقد ذهبوا في النظر إلى الأحاديث السابقة إلى مذهبين، أحدهما يقول بأن هذه الأحاديث منسوخة، وقالوا بأن الناسخ لها ما في حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف في آخر الباب، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية علي ابن حسين ابن واقد وهو ضعيف، ومن ثم لا يقوى ذلك على القول بالنسخ، بينما تأولها آخرون بأن المراد التلقي بالوجه الحسن وليس المراد به الضيافة، وهذا أيضا فيه ضعف لأن التلقي بالوجه الحسن ليس مقتصرا على الضيف وليس مقتصرا على اليوم أو اليومين أو الثلاثة، ولذا فمذهب أحمد أقوى في هذه المسألة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي هذا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وفي هذا الترغيب في إكرام الضيف، وأصل هذه اللفظة على الوجوب، وقوله جائزته يومه وليلته كذا بالرفع، وبعضهم رواها بالنصب على أنها بدل من ضيفه، والمراد بهذا أن الواجب هو ضيافة يوم واحد، والثلاثة أيام هذه معروف، الضيافة في الثلاثة الأيام هذا معروف، وما بعد ذلك فهو صدقة يتصدق بها عليه. قال: ولا يحل له، أي لا يجوز للضيف أن يثوي أن يقيم عند المضيف المقيم حتى يحرجه يلحق به الحرج في مطعمه ومطعم أهل بيته، وهذا المراد به فيما إذا علم الضيف أن مضيفه لا يرغب في ضيافته، وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال مالك في قوله جائزته يومه وليله قال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليله. يتحفه قيل بأنه يهدي إليه، وقيل يضع له مكانه، ويحفظه أي يجعل له ما يحفظه ويسكن فيه. وقوله وثلاثة أيام ضيافة يعني أن هذا على المعروف. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة، يعني أن المشروع في الضيافة هذا المقدار. واليوم والأخبار السابقة تدل على أن اليوم الأول هو المأمور به المتعين، واليومان الباقيان هذا معروف، وما زاد عن ذلك فهو صدقة. ثم أورد من حديث أبي كريم بإسناد صحيح قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، هذا من أدلة الوجوب. قال فمن أصبح بفنائه، الفناء هو ما يكون أمام المنزل، فهو عليه دين، دين يعني أنه يجب عليه أن يقوم بضيافته، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، يعني إذا لم يقم بضيافته أصبح حق الضيافة دين في ذمة صاحب المنزل، إن شاء الضيف أن يأخذ هذا الحق وإن شاء تركه فالأمر إليه. ثم أورد من حديث المقدام أبي كريمة بإسناد فيه ضعف لحال أبي الجودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، يعني لم يعطى حقه من الضيافة، فإن نصره حق على كل مسلم، أي يقومون معه حتى يأخذ بقراء يعني بضيافة ليلة من زرعه وماله، كما تقدم ضعف هذا الخبر. ثم أورد من حديث عقبة بن عامر بإسناد صحيح متفق عليه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا يعني ترسلنا في الحاجة فننزل بقوم، أي نحتاج لأن ننزل في جوار قوم فلا يقرون، أي لا يقومون بالضيافة ولا يقدمون لنا ضيافة، فما ترى؟ يعني أعطنا حكمك في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، أي خذوا هذا الذي أمر لكم به من قراء، فإن لم يفعلوا أي لم يأمروا لكم بقراء الضيف فخذوا منهم، أي يجوز لكم أن تستولوا على شيء من أموالهم مما يقوم بضيافتكم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أي الذي يقدر لهم. قال أبو داود وهذا حجة للرجل أن يأخذ الشيء إذا كان له حقا. هذه المسألة يقال لها مسألة الظفر، يعني إذا كان لك حق عند إنسان فامتنع من دفعه إليك فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يقوم بحقك بدون استئذان أو لا يجوز ذلك؟ وهذا من مواطن الخلاف بين العلماء، وقد سبق ذكر ذلك الخلاف في محله من كتاب البيع. وهناك طائفة أجازوا لكنهم اشترطوا شروطا، أول هذه الشروط ألا يمكنه أخذ حقه بغير هذه الطريق، فلو كان عندهم قضاء يتمكن من أخذ حقه لم يجوز له أن يأخذ بالظفر باتفاق. وكذلك اشترطوا أن يكون ما يأخذه من جنس ماله، فإنه إذا لم يكن من جنس ماله فإنه لا يتحقق من كونه مساويا لحقه، ومن ثم لا بد من فصل قضائي لرفع النزاع على ما تقدم من الشروط في ذلك. ثم أورد المؤلف بابا فقال: باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره. فالإمام أبو داود يرى أن حق الضيافة منسوخ، يرى أن حق الضيافة منسوخ، ولذا عقد هذا الباب، وقد أخرج فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف على ما تقدم لحال علي بن حسين بن واقد، قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا يعني لا تأخذوها ولا تستولوا عليها. والمال هنا كل ما يتمول ويكون له قيمة. وفهم بعض الناس أن لفظ المال يقتصر على النقد هذا فهم خاطئ، فكل ما يمكن بيعه فإنه مال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعضكم الآخر ولا يستولي عليه، إلا أن تكون تجارة يعني، لكن يجوز أن تأخذ من مال الغير برضاه عن طريق التجارة. فقال: فكان الرجل يحرج يعني يتأثم ويخشى على نفسه من الذنب أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، لأنه لا يدري رضا أو لا. قال: فنسخ ذلك الآية التي في النور: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال: كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فيقول: إني لا أتجنح أن آكل منه، أي أتحرج وتأثم من أن آكل من طعام لغيري، ويقول: هذا الطعام إنما يكون من حق المساكين وليس للأغنياء، فأحل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب. فكأنه يقول: هذا الخبر دل على أنه لا يأكل إنسان من مال غيره إلا برضاه، وبالتالي حق الضيافة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لوجب سواء رضي أو لم يرضى، كما تقدم أن الخبر فيه ما فيه.
قال رحمه الله: باب في طعام المتباريين. قال: حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يوكل. قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
قوله: سمعت، قول المؤلف: باب في طعام المتباريين، المراد بالمتباريين من يعارض بعضهم فعل بعضهم الآخر. يقول: من أفضل طعاما؟ هل أنا أحسن طعاما منك أو أنت أحسن مني؟ ثم بعد ذلك يقولان: أحضر طعامك وأحضر طعامي، ونشاهد من هو أفضل طعاما. فهذا الطعام يقال له طعام المتباريين. كثير من أهل العلم ينهى عن ذلك ويقول بأن هذا من الرياء والسمعة، وقد نهينا عما كان كذلك. وقد أورد المؤلف فيه خبرا تلف في صحته، فالجمهور على أنه مرسل، لم يذكر الصحابي فيه، وذكر الصحابي خطأ من بعض رواته، بينما رأى آخرون صحة الخبر وقالوا بأنه قد ورد ذكر الصحابي ابن عباس من طريق جماعة، وهذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة تكون مقبولة. ولعل الأظهر وأن الخبر مرسل. قال: نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، يعني أنه لما كان هذا الطعام فيه نية مخالفة لمقصد الشارع نهي عن أكله، ولما كان الخبر فيه ما فيه من الضعف يظهر أن هذا الحكم لم يثبت، وبالتالي فلا حرج في الأكل منه.
قال رحمه الله: باب الرجل يدعى فيرى مكروها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنه: الحقه، انظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
قول المؤلف: باب الرجل يدعى فيرى مكروها، أي يدعى لوليمة أو لضيافة، فإذا جاء رأى أمرا مكروها، أي تركه خير من فعله. ولعل المراد هنا ما يكون فيه أمر محرم، والأمر المحرم الذي يقدم الإنسان على محل الضيافة أو محل الدعوة وهو فيه لا يخلو، إما أن يتمكن من الحضور والإنكار والتغيير، فبالتالي هذا هو أفضل ما يكون، لأن في ذلك إزالة المنكر. وأما والحال الثاني أن يحضر فلا ينكر ولا يتكلم معهم، فهذا لا يجوز لأنه رضا بهذا المنكر. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن جلوس للمرء في مائدة يدار عليها الخمر. والحال الثالث أن يكون ممن يحضر فينكر فلا يسمع منه ولا يغير، فحينئذ هل يرجع أو يجوز له أن يقعد بناء على كونه قد أنكره؟ المشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له أن يقعد بعد ذلك. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث سفينة أبي عبد الرحمن، وهو حديث لأهل العلم فيه كلام، وذلك أنه من رواية سعيد بن جمهان، وقد اختلف أهل العلم فيه. قال سفينة: إن رجلاً أضاف علي بن أبي طالب، علي هو المضيف، هو صاحب المنزل، فجاءه رجل فأضافه ودخل في ضيافة علي، فصنع علي رضي الله عنه للضيف طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها: لو دعونا، أي طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضور، لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. قالت فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، أي على جانبيه، فرأى القرام وهو الستر الذي يستر به قد ضرب به في ناحية البيت، أي وضع على شيء من جدره، فرجع ولم يكمل إجابته للدعوة. فقالت فاطمة لعلي: الحقه، أي اذهب تبعا له، انظر ما رجع، يعني ما السبب الذي جعله يرجع. قال علي: فتبعته وذهبت وراءه ليستفصل منه عن سبب رجوعه، فقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ يعني ما السبب في رجوعك؟ فقال: إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، أي مجملا محسنا. وهذا الحديث كما تقدم قد وقع الاختلاف في إسناده، ولعل الأظهر هو القول بضعف هذا الخبر.
قال رحمه الله: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد عن أبي خالد عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق.
قول المؤلف: باب إذا اجتمع داعيان، أي إذا حضر لك شخصان يدعوانك وكان حضورهما في وقت واحد، فحينئذ من الذي تجيب منهما؟ فإن تقدم أحدهما وافقت على دعوته فهذا مقدم، وإن استويا في الزمان نظرت من هو الذي له حق عليك من قرابة أو جيرة أو نحو ذلك، فإن استويا فحينئذ تنظر إلى بقية صفاتهما من جهة العلم، من جهة الورع، من جهة الفضل والإحسان ونحو ذلك. قد أورد المؤلف من حديث حميد عن رجل بإسناد فيه أبو خالد الدالاني ويزيد بن خالد، وقد تكلم فيه، والصواب من كلام يزيد بن عبد الرحمن، والصواب من كلام أهل العلم أنه صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قال: إن رجلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان، يعني حضر شخصان يدعوانك إلى وليمة في وقت واحد، فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. فمن في هذا دلالة على تقديم الجار القريب، وفيه دلالة أن المعيار في قرب الجار هو قرب باب منزله، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق.
قال رحمه الله: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان وقال مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد وكان عبد الله إذا وضع عشاءه أو حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك.
قول المؤلف باب إذا حضرت الصلاة والعشاء يعني أيهما يقدم. وقد جاء في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وإذا حضرت الصلاة والعشاء فماذا يفعل؟ والعشاء في الغالب يراد به الأكل الذي يكون في آخر يوم الإنسان أو في أول ليله، والصلاة في الغالب أن تكون صلاة المغرب، وكانت وجبتهم الرئيسية قبل صلاة المغرب، وقد يكون مرادا بها غيرها من الصلوات. وقد أورد المؤلف هنا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم، أي وضع على سفرته، وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. هنا قال بعض أهل العلم هذا في ما إذا كان جائعا محتاجا إلى الطعام، أما ما لم يكن كذلك فإنه لا يدخل في هذا. بذلك قال طائفة من الشافعية، وقال آخرون بأن المراد به ما كانت نفس المكلف تتوق إلى ذلك الطعام وتتعلق به، فنهي عن أن يصلي والحال هذا لئلا يشتغل ذهنه في صلاته بطعامه. وقال بأمور أخرى عدد من الفقهاء، ولكن كل هذه الأمور معاني مستنبطة وليست منصوصة. والقاعدة عند جماهير الأصوليين أن المعنى المستنبط لا يخصص به عموم اللفظ، ولذا قالوا بأن الوصف إذا عاد إلى أصله بالتخصيص لم يصح التعليل به. قال مسدد وكان عبد الله يعني ابن عمر إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وينتهي من أكله، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. وقد قال طائفة بأن هذا فيما يكون في مثل حالهم، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بما كان على طريقة أهل ذلك الزمان من كونهم لا يأكلون إلا صنفا واحدا، وبالتالي لا يأخذ منهم الوقت الكثير. وقد أورد المؤلف من حديث جابر بن عبد الله بإسناد ضعيف لضعف محمد بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخر الصلاة، أي لا تؤجل ولا يبطأ بها عن وقتها لطعام ولا لغيره. قد تقدم ضعف هذا الخبر. وأورد من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي عبيد بن عمير في زمان عبد الله بن الزبير لما كان له ولاية في الحرم، وكنت إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. كان عندهم عشاء، وأراد عباد بن عبد الله بن الزبير أن يفرغ من الطعام قبل الصلاة، وقال بأن سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، أي ألا تستحي وتختشي من ذكر هذا الكلام؟ ما كان عشاؤهم، يعني عشاؤهم شيء يسير خفيف، ليس مثل عشائكم في ذلك الزمان. قال: أتراه، يعني تظن أن عشاء الناس في عهد النبوة كان مثل عشاء أبيك، يعني عبد الله ابن الزبير، عندما كان يضع أصنافا كثيرة على طعام العشاء. وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يقول بأن الخبر السابق فيما إذا كان العشاء صنفا واحدا يسد به الإنسان جوعته ويبعد عنه اشتغال ذهنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يزرع بينهم التقوى والمحبة والتعاون، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.